عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة في صفحة 102. ما هي أحكام المستحاضة بالاستحاضة القليلة؟ ذكرنا الحكم الأول هو لزوم تبديل القطنة عند كل صلاة، وقلنا أن المهم في ذلك هو ما هو المستند بالنسبة إلى لزوم تبديل القطنة للمستحاضة بالاستحاضة القليلة. ذكر المصنف حفظه الله أن الدليل الأول إذا سميناه دليل هو المشهور، وقلنا أن المراد من المشهور هنا هي الشهرة الفتوائية، وقلنا كذلك ما هو الدليل على أنها شهرة فتوائية، باعتبار أنه هنا يوجد دليل بعد ذلك سيذكره المصنف، وهي صحيحة معاوية، عفوا، وهي موثقة عبد الرحمن. فإذا ليست الشهرة شهرة عملية، ولا شهرة ماذا، ولا شهرة جابرة المن زين، إذا لا شهرة عملية ولا شهرة روائية، فتكون شهرة فتوائية. نقف قليلا أخوان عند الشهرة الفتوائية. المراد من الشهرة الفتوائية هي اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام بلا وجود مستند ودليل لهذه الفتوى، أو كان هناك دليل لكنه دليل ضعيف، أو يوجد دليل عند المفتين لكننا لا نعلم بدليله. إذن بالنتيجة نقول هل يوجد مستند لهذه الفتوى لو ماكو مستند لهذه الفتوى؟ إذن لا نقطع بوجود مستند لهذه الفتوى، لأنه هنا نقول قد يوجد مستند لكن لا نعلم به، قد يوجد مستند لكنه ضعيف. إذن بالنتيجة لا يوجد عندنا علم بوجود مستند عند المفتين لهذه الفتوى، ولذلك لو علمنا بمستندهم، أعيد، لو علمنا بمستندهم لعدنا إلى المستند بعد احنا شو نسوي بالفتوى؟ اخوان احنا كلامنا ترى بالمشهور، يعني شهرة الفتوائية مو اجماع، يعني اكو مخالف بالشهرة الفتوائية، اكو مخالف، والا لو لم يوجد مخالف لكانت ماذا؟ لكان اجماعا مع توفر شروط الاجماع انه زين. الاقوال في حجية الشهرة الفتوائية، القول الاول هو عدم الحجية مطلقا، القول الثاني الحجية مطلقا، القول الثالث التفصيل بين كون هذه الشهرة الفتوائية عند القدماء فتكون حجة، وبين كونها بين المتأخرين فلا تكون ماذا؟ فلا تكون حجة. هنا نقول الدليل على أصل الشهرة الفتوائية تمسك به العلماء من خلال بعض الروايات، يعني أنا على أساس نبحث الشهرة العملية والفتوائية والروائية قلنا نقتصر على الشهرة الفتوائية، وإذا ابتلينا مثلا بشهرة عملية. الدليل على الشهرة بصورة مطلقة، خذ ما اشتهر بين أصحابك. طبعا اختلف الأعلام أنه المراد من الشهرة يعني بالنسبة إلى ما ذكره عمر بن حنظلة أو ما ذكر في عوالي إلا آله للإحسائي ابن أبي جمهور الإحسائي، المراد من ما اشتهر بين أصحابك يعني الشهرة الروائية لو الشهرة الفتوائية. اختلف الأعلام. السيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى أن المراد منها الشهرة الروائية، السيد الشهيد ذهب إلى أن المراد منها الشهرة الفتوائية، أو مثلا خذ المجمع عليه بين أصحابك، إن شاء الله نذكر هذين الروايات. زين، فالمهم أن نقف على الأدلة على حجية الشهرة الفتوائية. نقول الدليل على ذلك يعني إذا سلمنا قبل أن ندخل، إذا سلمنا باستفادة أن المراد من الشهرة في رواية عمر بن حنظلة خذ ما اشتهر بين أصحابك أن المراد الشهرة الروائية، بعد نحتاج إلى دليل لو كافي؟ بعد دليل رواية عندنا، بس هذه استفادة في قبالها استفادات أخرى. يعني استظهر السيد الشهيد طاب ثراه شيئا واستظهر غيره شيئا آخر، فلا بد أن نضيف دليل، يعني نلجأ إلى الدليل بسبب عدم القطع بهذا الدليل. نقول الظن، الآن نقيم الدليل على حجية الشهرة الفتوائية. نقول إن الظن الناشئ من خبر الواحد مع أنه ظن، مع ذلك نحكم بحجية هذا الظن الناشئ من خبر الواحد الثقة، فمن باب أولى أن الدليل الذي دل على حجية الظن في باب خبر الواحد أليس من باب أولى انطباق الدليل على الظن الناشئ من الشهرة الفتوائية؟ الشهرة الفتوائية بلا ريب ماذا تولد لنا؟ ظن. وخبر الواحد الثقة ماذا يولد لنا؟ فالدليل الذي ينطبق على الظن الناشئ من خبر الواحد من باب أولى أنه ينطبق على ماذا؟ على الشهرة الفتوائية. ووجه الأولوية أن الراوي صحيح ثقة، لكنه وثاقة الراوي مثل وثاقة العالم يا أهل أعلى بلا ريب، العلماء أكثر عدولا وأكثر وثاقة من الرواة، الراوي نأخذ بخبره وإن كان عاميا ما دام ثقة. الآن مثلا عندما نأتي إلى بعض الرواة من العامة، لأن الشيخ الطوسي حكم بوثاقتهم مع أنهم عامة، إذن خبر يكون حجة لو مو حجة؟ فكيف إذا كان عالم من علماء الشيعة الذي هم في أقصى درجات العدول ألا نحكم بأن الظن الناشئ من إلى آخره؟ زين، شنو رأيكم بهذا الدليل أن الظن الناشئ من الشهرة الفتوائية أولى من الظن الناشئ من خبر الواحد؟ الأخذ به يرد عليه. أولا نقول الظن الناشئ من خبر الواحد ظن يعتمد على الحس، وأما الظن الناشئ من الفتوى يكون ظنا ناشئا عن طريق الحدس، لأن الراوي ينقل ما سمعه من الإمام أو من الراوى الذي قبله، فهنا لأنها شوية صبرا لأنها مثلا شهادة حسية الشارع جعل الحجية له، أما الفقيه عندما يفتي ما يستفيده الفقيه من الدليل استفادة قطعية حسية وظنية حدسية، واضح؟ والشارع جعل الحجية لخبر الواحد الثقة باعتبار أن نقله يكون عن طريق ماذا؟ أما الفقيه يكون عن طريق الحدس. هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى بحث بأولوية، هناك توجد تقسيمات للأولوية، نقول هذا الفحوى، الفحوى فحوى الدليل، الفحوى تارة تكون عقلية وأخرى تكون ناشئة من الدليل. اكتب صورة سريعة أخوان. الآن الصور هذا أخذناه بالحلقة الثانية، بالحلقة الثانية أو بالثالثة سماء أذكر بصورة دقيقة، كلمة أف الواردة في القرآن أليس بالأولى الضرب يكون محرم؟ أنت إذا تؤفف في وجه الأبوين القرآن حرمها، فضلا عن من؟ عن الهتك والحرمة والضرب والإهانة والكذا. زين، هاي الأولوية منين استفدناها؟ من نفس الدليل، من نفس الدليل. ولذلك نحكم بحجية هذه الفحوى والأولوية. زين، الآن الأولوية اللي عندنا الآن لأنه الظن الناشئ في خبر الواحد يكون ظنا، فالظن الناشئ من هذا شنو؟ من نفس الدليل. لو احنا بعقولنا جاي نقيس ونرتب أولوية، صح لو صحيح؟ الأولوية العقلية لا دليل على حجيتها، الأولوية العقلية لا دليل على حجيتها، أما الأولوية الناشئة من اللفظ هذه أولوية بلا ريب تكون حجة. زين، فهنا نقول هذه الأولوية ما بين الظن الناشئ من الشهرة الفتوائية والظن الناشئ من خبر الواحد قياس أحدهما على الآخر، هذا قياس وأولوية، وهي ليست ماذا؟ وهي ليست حجة. إذن إلى هنا شنو الدليل؟ ها؟ شنو الدليل على الشهرة الفتوائية؟ ها؟ لا، إلى هنا لا يوجد عندنا دليل. نعم، ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى عدم حجية الشهرة الفتوائية وأنه لا دليل على حجيتها لأنها تفيد الظن، وهذا الظن لم يقم الدليل على حجيته. ولذلك نجد أن السيد الخوئي رحمه الله وغيره من العلماء ذهبوا إلى أن الظن يكون حجة متى ما قام الدليل القطعي على حجيته أو على الأخذ به. مثلا الظن الناشئ من خبر الواحد، جاء الدليل القطعي: إن جاءكم فاسق بنبأ فلولا نفر من كل فرقة لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا مثلا، أو وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، إلى آخره. هاي الأدلة على حجية خبر الواحد الثقة مع أنه ظن، لكن قام الدليل القطعي على حجيته. الآن هذا الظن السيد الخوئي رحمه الله وأمثاله من العلماء قالوا لا يوجد عندنا دليل على حجية الشهرة الفتوائية. ولكن السيد الخوئي رحمه الله في الفقه هو غيره في علم الأصول، وهذا ديدن العلماء، أنه في كتاب الأصول يحدد مثلا أن القلوياي أن الشهرة الفتوائية ماذا؟ ليست حجة. لكن في الفقه هم يقول ليست حجة، لو يقول والله ما عندي جسارة، ما عندي جرأة أخالف المشهور، ها؟ ما يقدر يخالف المشهور. ليش ما يقدر يخالف المشهور؟ هذه مسألة مهمة أخوان. أشو أنت من تجي الكتاب الأصول تحدد مثلا تقول يابا الإجماع يكون حجة متى ما كان كاشفا عن رأي المعصوم، على بيان يأتينا إن شاء الله. لكن في مقام الفقه إذن أنت بالأصول انتهيت مثلا إلى عدم حجية الإجماع، فضلا إذا كان مدركيا، إذا كان كذا، إذا كان إلا الإجماع المحصل وهذا قليل، من تجب علم الأصول تبحث الشهرة الفتوائية. هسه اليوم من ترجعون للبيت إن شاء الله تعالى راجعونا الحلقة الأولى والثانية والثالثة وشوفوا الشهرة الفتوائية، ينتهي الأعلام إلى عدم حجيتها، لكن تلقى مطابقة ما بين علم الأصول وعلم الفقه. يعني في علم الفقه من يذكر فذهب المشهور إلى كذا، يهمل كلمة المشهور، لو كلمة المشهور تكون مؤثرة عنده. أنا سمعت كثيرا من أساتذتي عندما ينتهي حسب الصناعة، ينتهي مثلا إلى الوجوب أو ينتهي إلى الحرمة حسب الصناعة، ينتهي إلى الاستحباط، فلا بد أن يفتي بعد الانتهاء من إقامة الأدلة، يقول ولكن لا توجد عندي، لأن المشهور ذهب إلى هو الدليل بمقتضى الصناعة يدل على الاستحباب مثلا أو يدل على الوجوب، المفروض يفتي بالوجوب، لكنه المشهور ذهب إلى الاستحباب، يقول مقتضى الصناعة صحيح الوجوب، لكن أنا ما عندي جرأة وجسارة أن أخالف رأي من؟ رأي المشهور. فإذا السيد الخوئي كذلك، عندما نأتي إلى السيد الخوئي يقول الشهرة الفتوائية تشكل قرينة، هذه القرينة تجعلنا نخالف كثيرا من الأشياء التي من خلالها، أو كثيرا من الأشياء قمنا بتحديدها في علم الأصول. بصورة مستعجلة أخوان، الآن نحن عندنا مثلا قضية القطنة وتبديل القطنة. الآن هذه المسألة مسألة عامة البلوى لو نادرة البلوى؟ ها؟ عامة البلوى، ولأنها عامة البلوى إذن يكثر فيها السؤال والجواب، لو ما يكثر فيها السؤال والجواب؟ يكثر فيها السؤال والجواب. زين، إذا كثر السؤال والجواب تكثر الإفتاءات، لو ما تكثر الإفتاءات والفتاوى؟ إذن صار رأي مشهور، إذن صار شنو؟ رأي مشهور، صار شهرة فتوائية. الآن أنت تقول إذا كانت هذه الفتاوى موجودة، فموجودة بلا ريب عندما أفتى العلماء، أفتوا هكذا لو يكشف عن وجود دليل قد اعتمدوا عليه، لأننا نحرز ونقطع بأن العلماء لا يفتوا من خلال إفتاءاتهم، لا يفتوا بدون دليل، وصل إليهم دليل لكن لم نفلح بالاطلاع عليه، أو وصل إليهم دليل لكنه احترق في مكتبات بغداد، أو وصل إليهم دليل ضعيف برأينا لكنه متين برأيهم، أكو روايتين، رواية صحيحة السند اعتمدوا عليها وشبيه لها متنا ضعيفة السند، صحيحة السند احترقت لكنه ضعيفة السند وصلت إلينا. إذن الشهرة الفتوائية في المسائل العامة البلوى، أعيد، المسائل أو الفتاوى بالنسبة إلى الفتاوى العامة البلوى الشهرة الفتوائية راح تصير حجة لو مو حجة؟ بينما أنت بعلم الأصول شو تقول؟ الشهرة الفتوائية ليست حجة. لكن في علم الفقه عندما تجد أن هذه المسألة عامة البلوى، ولأنها عامة البلوى جاءت فتاوى كثيرة، لأنه الناس هواي تسأل، فما معقولة تقول هذول يسألون العلماء يعني بدون دليل يفتوا لو عندهم دليل، والدليل وصل إليهم ولم يصل إلينا. فإذا الشهرة الفتوائية على هذا الكلام تدل على أن الحكم لأنه عام البلوى، إذا هذا الحكم يكون ثابت بعد لو مو ثابت؟ ها؟ إذا الشهرة الفتوائية هنا بعد نقدر نقول حجة لو مو حجة؟ تكون حجة. ما أدري قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. بس الشهرة الفتوائية يكون نضيف وياها فتشيء. أن تكون المسألة عامة البلوى. أما إذا صار الشهرة فتوائية على مسألة لا يلتفت إليها، مثلا في باب المعاملات، باب المعاملات شنو؟ بس المتدينين يلتفتون إليها. أما مثلا قضية تبديل القطنة سواء كانت المرأة متدينة أو غير متدينة، عامة البلوى أو عامة البلوى، فإذا يتوجه سؤال من هنا ومن هناك. زين، هذا هو المراد من الشهرة الفتوائية. زين، هذا هو الدليل الأول. شوي نقرأ بالكتاب أخوان، صفحة 102. إيش قال المصنف؟ وأما لزوم تبديلها القطنة فمشهور. بعد أن تكون شنو متعلق، تقول هذه شهرة فتوائية وتكون ماذا؟ وتكون حجة. طبعا هاي مال عامة البلوى وذاعت مثلا، هذا للسيد الخوئي. ها، احنا قلنا هذا كلام من؟ هذا كلام السيد الخوئي رحمه الله. زين، نأتي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني على لزوم تبديل القطنة هي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، هذه موثقة، موثقة عبد الرحمن. هذه الرواية وردت في المستحاضة التي تكون استحاضتها متوسطة، التي تكون استحاضتها ماذا؟ متوسطة. مع أن الرواية وردت في الاستحاضة المتوسطة، مع ذلك نستدل بها على الاستحاضة القليلة. الفكرة صارت واضحة بهذا البيان. ببيان نقول أننا إذا بقينا مع هذه الرواية فهذه الرواية بلا ريب تكون مختصة بالاستحاضة المتوسطة. خلينا نقرأ الرواية وبعدين نستدل حتى الفكرة تصير واضحة عندكم أخوان. نقرأ الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، فإن ظهر على عن الكرسف فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر. هذه يا استحاضة، ظهر على الكرسف يعني شنو؟ يعني انغمست. هذه استحاضة ماذا؟ متوسطة. زين، عندما نأتي إلى هذه الرواية قطعا ما لها علاقة بمن؟ بالمستحاضة القليلة. ونحن من خلال بيانين بإمكاننا أن نسري الحكم من هذه الرواية الواردة في الاستحاضة المتوسطة إلى الاستحاضة القليلة. البيان الأول، قلنا ببيانين. البيان الأول أن نستعين بقاعدة تسمى بقاعدة القول بعدم الفصل، وهذه القاعدة تعبير آخر عن الإجماع المركب، عن الإجماع المركب. بمعنى إذا وجد عندنا 100 عالم، ف50 من هؤلاء العلماء قالوا بلزوم تبديل القطنة، بلزوم تبديل القطنة في الاستحاضة المتوسطة، و50 عالم قالوا بعدم لزوم تبديل القطنة في الاستحاضة المتوسطة. الفكرة صارت واضحة؟ إذن عندنا 100 عالم، اختلفوا في لزوم تبديل القطنة في الاستحاضة المتوسطة. 50 إيش قالوا باللزوم و50 إيش قالوا؟ كلا الشقين ذهبوا إلى بطلان القول بالتفصيل. إلى بطلان القول بمن؟ ما هو المراد من القول بالتفصيل؟ أنه إذا كانت الاستحاضة متوسطة لزم التبديل، وإذا كانت الاستحاضة قلوا ياي قليلة لا يلزم التبديل. هذا القول قام الإجماع المركب على بطلانه، قام الإجماع المركب على ماذا؟ على بطلانه. وهذا ما يسمى القول بعدم الفصل، القول بعدم الفصل الذي هو تعبير آخر عن الإجماع المركب. إذن هذه الرواية صحيح وردت قل وياي في الاستحاضة المتوسطة، لكن ألا يمكن سريانها إلى الاستحاضة القليلة؟ لا ما يمكن، لكن بهذه الضميمة وهي ضميمة القاعدة القول بعدم الفصل. هذا البيان الأول. البيان الثاني، البيان الثاني عندنا روايات دلت على منع، لو قبل لا ننتقل للبيان الثاني، احنا عندنا قاعدتين اخوان. القاعدة الاولى القول بعدم الفصل، والقاعدة التي في قبالها هي عدم القول بالفصل. القول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل، ما هو المراد من عدم القول بالفصل؟ عدم القول بالفصل شو المراد من عنده شيخ ماجد؟ المراد من عنده إلغاء الخصوصية التي نحتملها في لسان الدليل. فكرة صارت واضحة؟ نقف عند هذين المصطلحين. لو احنا خلصنا منه الإجماع المركب اللي هو القول بعدم الفصل، نقف لو نمشي زين. المصطلح الأول أصور شرحناه اللي هو القول بعدم الفصل، وقلنا هذا تعبير آخر عن الإجماع المركب. بس الإجماع المركب هذا القول بعدم الفصل حجيته من أين نابعة؟ القول بعدم الفصل يعني قام الإجماع المركب على بطلان القول بالتفصيل. ماذا تهينا من عنده؟ القول بعدم الفصل حجيته من منابعه. هاي القاعدة، احنا مو قلنا عندنا قاعدتين، القول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل. القول بعدم الفصل اللي هو الإجماع المركب، زين شنو الدليل على هذه القاعدة؟ هسه الآن المصنف جاب لنا رواية عبد الرحمن قال بضميمة ماذا؟ بضميمة قاعدة القول بعدم الفصل. وهم نسأل المصنف حفظه الله ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ يعني إذا بقينا إحنا والرواية نستدل بها هنا لو نلغيها تلغى، لأن هاي واردة وين؟ في الاستحاضة المتوسطة، ونحن في مقام بيان أحكام الاستحاضة القليلة. ساعدوني إخوان، هذا الإجماع المركب حجيته من مناشئ يا شيخ عمار؟ السياسيين. نعم، من الإجماع؟ هو غير إجماع، هو إجماع لو مو إجماع. أنت تقول قام الإجماع المركب، أنت عندك 50 عالم أجمعوا، عندك 50 عالم أجمعوا، وهذا إجماع وهذا إجماع، وهذا الإجماع شنو محصل؟ لو مدركي محتمل المدرك، تجي الإشكالات على الإجماع لو ما تجي؟ تجي الإشكالات، صح لو صح؟ إذن الإشكالات التي ذكرناها على الإجماع آنذاك بعينها ترد هنا. زين، هذا الإجماع يكون إجماع عند المتقدمين الذين مثلا إجماعهم يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي في عصر إلى آخر الكلام. هسه لا نطيل، هسه واضح إذن الإجماع المركب ماذا؟ وأن تكون المسألة محل ابتلاء عند المتأخر إلى آخر الكلام. زين، الآن هذا الإجماع المركب القول بعدم الفصل، بعد شنو نؤمن بحجيته؟ لو حجيته تكون نابعة من حجية الإجماع، والإجماع ماذا؟ إذن هذا ما عندنا شيء يساعدنا. نأتي إلى القاعدة الثانية وهي عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل، هذه القاعدة يحتاجها الفقيه فيما إذا نشأ احتمال في الرواية وخصوصية في الرواية، فإذا احتملنا الخصوصية في هذه الحالة ما هو النافي لهذه الخصوصية؟ ما هو النافي لهذه الخصوصية؟ نضرب مثال بعد ذلك نقول، مثلا وردت روايات بأن المستحاضة الكثيرة لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل، فهنا لا يرى الفقيه وجود خصوصية للكثرة بما هي هي، واضح؟ فيعمم الحكمة ويلغي خصوصية كثرة الدم ويثبت الغسل لكل مستحاضة لأنها هذه المرأة تحقق عليها عنوان المستحاضة. إذن هذه إلغاء الخصوصية الفقيه يحتملها لو ما يحتملها؟ احتماله، فتلغى ماذا؟ تلغى الخصوصية، خصوصية القلة، خصوصية الكثرة، خصوصية المتوسطة. يقول المستحاضة مستحاضة ولا خصوصية لمن؟ هذا في حالة العلم، لو في حالة الشك واضح، في حالة الشك. أما إذا جاءت رواية، ما احنا نريد نمثل يا أخوان، أما في حالة جاءت رواية وقالت هذه كثيرة والكثيرة لابد أن تغتسل ثلاثة أغساق، وقطعا هذا المثال بعد يجي لما يجي هذا المثال لا يأتي. إذن هنا نقول إذا أراد الفقيه، مثال آخر، إذا احنا نضرب أمثلة حتى الفكرة تتضح، لأنه بالأصول ما أدري ماخذيها ما ماخذيها، بس شوية صبرونا. إذا أراد الفقيه أن يتعدى من نجاسة الدم زين إلى غيره من النجاسات والخبائث، فلا بد أن يلغي خصوصية الدم بما هو دم ويتمسك بالدم بما هو نجس، فيتمسك بالنجاسة ويلغي خصوصية ماذا؟ خصوصية الدم. فهنا إذا أراد أن يعمم النجاسة إلى باقي الخبائث والنجاسات بما يتمسك، والرواية وردت فقط في الدم، إذا أراد أن ينتقل إلى النجاسات الأخرى والخبائث الأخرى لابد أن ماذا يلغي؟ يلغي خصوصية الدم بما هو هو ويتمسك بما هو نجس، فيعمم ماذا؟ فيعمم النجاسة. إذن هنا تمسك بمن؟ بإلغاء الخصوصية. هنا يشترط في إلغاء الخصوصية شروط ثلاثة، شروط ثلاثة. قبل لا ننتقل إلى الشروط الثلاثة، ما صار عندكم شوية هيجي التعبير اللمعة، أنه ليس مهل لمعة دمشقية؟ ها؟ ليش يسموها اللمعة الدمشقية؟
صار عندها انقداح،
انقداح زين، شو إلغاء الخصوصية صار كأنه إطلاق، ها؟
توسع فيها،
يشبه لو ما يشبه؟
مناسبات الحكم،
ها؟ يشبه الإطلاق زين، يشبه مثلا ترك الاستفصال لو ما يشبه ترك الاستفصال، ها؟ صار عندنا إطلاق وصار عندنا عدم القول بالفصل وصار عندنا شنو؟ ترك الاستفصال. فهنا الفقيه شلون يميز بين، مو الفقيه، احنا كنا هو مميز، احنا شلون نميز بينات؟ مره اطلاق، مره ترك استفصال، مرة إلغاء خصوصية، يعني عدم القول بالفصل. ما الفكرة صارت واضحة؟ زين، إذا أردنا أن نقول إطلاق، متى يأتي الإطلاق؟ ترك الاستفصال متى يأتي؟ لأن هن كلهن تعميم. إلغاء الخصوصية تعميم، ترك الاستفصال تعميم، الإطلاق تعميم. بس شو هن ثلاث مصطلحات. شو مرة تقول ترك الاستفصال، مرة تقول إطلاق، مرة تقول عدم القول بالفصل. هسه الآن شعب البحث الأصولي، نرجع لمحل كلامنا. زين، ترك إلغاء الخصوصية إذا أردنا أن نتمسك بإلغاء الخصوصية لابد من توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول، حتى تعرفون أنه إحنا شقد نعيش وحشة بين تطبيق البحوث الأصولية على الفقهية. يعني بالأصول دارسين شهرة، بالأصول دارسين ترك الاستفصال، بالأصول دارسين إطلاق، بالأصول دارسين مثلا، بس هنا تطبيقها هو صعب.
ما راح يصير طرف سيد.
زين، الشرط الأول ألا يكون المورد من الموارد التعبدية، لأنه بالتعبد يصير توقيفيات لو مو توقيفيات. بعد تجري إلغاء الخصوصية وتجري عدم القول بالفصل لو ما تجري، بعد ما تجري، بعد هو عبدني المولى. زين، الشرط الثاني أن تقوم أو أن لا تقوم قرينة خارجية أو داخلية. واضح؟ أن لا تقوم، عفوا، أن تقوم قرينة، اشتبهت، أن تقوم قرينة داخلية أو خارجية على إلغاء الخصوصية. إذا قامت القرينة بعد نتمسك بالقول بعدم الفصل؟
لا،
ها؟ عدم القول بالفصل بعد نقدر نتمسك به؟ لو تمسك بالقرينة. الشرط الثالث
أن لا تقوم، يعني
لا، أن تقوم. إذا قامت قرينة بعد شو سوى؟ أتمسك
بال
أن تقوم، أن تقوم. وقلت أنا اشتبهت. زين، نتمسك بإلغاء الخصوصية، نتمسك بإلغاء الخصوصية في بعض الموارد التي لا يوجد فيها خلاف على القاعدة. هذا عيف وبيانه شوية معقد. هسه المهم هذا ثلاث شروط نفهرسهن، وأن لا يكون المورد على خلاف القاعدة. زين، هذا ثلاث شروط عندها نقول عدم القول بالفصل، والقول بعدم الفصل صار واضح، هذا إلغاء الخصوصية. زين، نرجع لبحثنا أخوان، نأتي إلى رواية عبد الرحمن. عبد الرحمن تمسك بها المصنف لإثبات أي شيء أخوان؟ لإثبات لزوم تبديل القطن بالنسبة للاستحاضة القليلة، والرواية وردت في الاستحاضة
المتوسطة.
تمسكنا بهذه الرواية بضميمة قاعدة القول بعدم الفصل. البيان الثاني لتصحيح التمسك بمن؟ بهذه الرواية. نقول الروايات التي دلت على منع الحمل، منع حمل النجس في الصلاة خصوصا أحد الدماء الثلاثة، عندنا روايات وردت بمن؟ عدم حمل النجس. فهنا نقول عدم حمل النجس وواضح القطن ماذا؟ نجس، باعتبار أنه لا سيما الرواية تعبر أحد الدماء ماذا؟
الثلاثة.
إذن يتم الاستدلال بعد ما يتم؟
لا يتم،
لا يتم على لزوم تبديل القطنة، لأنه القطنة بعد ملوثة بالدم بأحد الدماء الثلاثة لو مو ملوثة، حيض واستحاضة ونفاس، وهذه استحاضة فلا بد من التبديل. نقرأ الكتاب وعندنا وقفة. يقول المصنف بعد أن قرأنا الرواية بضميمة عدم الفصل، هذا يا بيان. البيان الثاني أو استفادته مما ورد في في منع حمل النجس في الصلاة، خصوصا أحد الدماء الثلاثة. ها، إذن أحد الدماء الثلاثة ماذا؟ لا بد من تبديل القطنة، لو مو من تبديل القطنة هذا الثاني أو استفادته أو استفادته. بينا، صار واضح تتميم غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. استفادته هذا من هو باشر لو واضح كان هسه شنو